نبتدئ الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة مع حياته وهديه وسنته. نتكلم ابتداء عن النبي صلى الله عليه وسلم عابدا. الوصف الذي وصفه به ربه الله عز وجل عندما وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم في القرآن المجيد امتدحه بوصف العبودية في أشرف الأماكن، في مقام المعراج عندما رفعه وعرج به جزاك الله خير إلى السماوات السبع وكلمه رب العالمين، قال سبحان الذي أسرى بعبده، فوصفه بالعبودية. وعندما تكلم عن تنزيل الفرقان القرآن عليه قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الله. وفي مقام الدعوة والإنذار قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أشرف المقامات وصفه بالعبودية. العبودية يا أخوانا باختصار شديد هي كمال الحب مع كمال الذل، الانقياد للآمر مع كمال الحب وكمال الذل. هذا الذي يسمى عبد، لما يأمر السيد ويطيع العبد كلام سيده وهو في غاية الحب وفي غاية الذل حينئذ يسمى عبد. والوحيد الذي بلغ الذروة صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الكمال في مرتبة المحبة ومرتبة الانكسار، هو نبينا صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك كانت حياته كلها طاعة وانقياد لأمر الملك تبارك وتعالى. ده المعنى العام للعبودية، اللي هو إيه؟ إن أنفاسك، حركاتك، سكناتك، كل ذرة من ذرات حياتك تنتظر أمر السماء. أنا مستني يا رب، إيه اللي يرضيك في القولة دي؟ هقولها. شعري ده، أكلي، شربي، نظري، سمعي، كل شيء. هذا معنى العبد. العبد أي لا يتحرك إلا بعد إذن السيد، والسيد هنا مين؟ الله عز وجل. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. ده المعنى العام للعبودية. أنا مش هتكلم عن المعنى ده، أنا هتكلم عن معنى خاص من معاني العبودية، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو التقرب من رب العالمين، اللي هو أن العبد يبقى له مع ربنا حال يزداد فيها من القرب لله عز وجل، التنسك، يقدم القرابين لله عز وجل. كيف كان صلى الله عليه وسلم يعبد ربه؟ خلي بالك بقى، هنتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه بقى، اوعى تنسى الموقف ده، بص للصورة كاملة عشان تفهم ازاي كان عبد لله عز وجل. مع انه زوج جمع في وقت واحد بين 9 من النسوة، شوف 2 نبي يوحى اليه ليل نهار صباح مساء، ينزل عليه الوحي فيسمع جبريل ويعي ما قال، ثم يكون عنده هم ان يبلغ الأمة ما اوحي اليه، ثم هو مع ذلك مربي للصحابة، مؤدب لهم، معلم، يخرج على رؤوس الغزوات، يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، يجلس في المسجد فيقضي بين الناس في النزاعات والخصومات، ويحكم بينهم صلى الله عليه وسلم، ويدعوه الناس للزيارة، حتى المرأة العجوز الفقيرة تقول له زرني، يروح يزورها صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كله هو في محراب العبودية ذليل ساجد لله تبارك وتعالى. كيف لا؟ والله تبارك وتعالى أول ما أنزل عليه قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قيام الليل كان فرضا على الأمة جميعا في أول الإسلام، كان كل المسلمين لابد يقيموا الليل، ثم رفع الله ذلك الأمر فأصبح قيام الليل سنة للأمة. إلا مين؟ إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الوحيد اللي قيام الليل دن واجب عليه إلى أن مات، ما ينفعش يسيبه. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي طيلة الليل إلا القليل. سيدنا حذيفة، عشان بس تعرف، ده النبي اللي عايش طول النهار مع الصحابة، جهاد، دعوة، بلاغ، وحي، يجي الليل يعمل إيه؟ يقول حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. شوف احنا النهارده بنصلي هو الصلاه كلها ساعه ونص في رمضان بس، وناس تقول لك البخاري ده بيطول يا عم، نماذج من ابو نص ساعه ده عشان نجري، وكان الناس استغنت عن جنه الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام يقف، يقول حذيفه: صليت معه في ليله فاستفتح بالبقره فقلت يركع عند المئه فاكملها، ثم استفتح النساء سوره النساء فقلت يركع عند المئه فاكملها، ثم استفتح آل عمران ما مر بآية فيها تسبيح إلا وسبح، ولا تكبير إلا وكبر، ولا سؤال إلا وسأل، ولا استعاذة إلا واستعاذ، ثم ركع، اسمع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم رفع فكان رفعه نحوا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده نحوا من ركوعه. تقول أمنا عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يسجد السجدة يمكث فيها قدر ما تقرؤون 50 آية. إيه اللي كان بيحمله على كده؟ إيه اللي يحمل عاصم على طول التهجد؟ مش بس الصلاة، لا ده الصلاة دي عنده الفرض، ينسى الدنيا. تقول أمنا عائشة لما سئلت النبي كان بيعمل إيه في البيت عندكم، تقول: كان إذا دخل البيت يكون في مهنة أهله، اسمع، فإذا أقيمت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. أنت متخيل معايا واحد ما يعرفش حد، يعني من ثانية ممكن يكون بيغسل جلابيته، من ثانية ممكن يكون بيرقع ثوبه أو بيخصف نعله، من ثانية سمع النداء. تقول: فإذا أقيمت الصلاة، وفي رواية: إذا حضرت الصلاة، فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. خلاص دعاه داعي العبودية، الله أكبر، لا مكان لزوجة ولا عمل ولا بيت ولا أي شيء، عبد. لذلك في الأحزاب لما اجتمع الكفار حوالين المدينة شغلوه عن صلاة العصر، كان مغضبا على غير عادته، قال: ملأ الله قبورهم نارا. ليه يا رسول الله؟ شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. كان يجلس مع الصحابة يقولون: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أنت بتقول كم مرة في يومك؟ ده النبي اللي غفر له ما تقدم من ذنبه، عابد، كان يصوم كل أسبوع الاثنين والخميس. سئل: اشمعنا الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، ويوم الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. اثنين وخميس، اثنين وخميس، اثنين وخميس، مش بس كده. وتقول إحدى أمهات المؤمنين: كان صلى الله عليه وسلم لا يترك صيام الأيام البيض، اللي هي إيه؟ 13 14 و15، وكان يصوم شعبان كله إلا قليلا. ويقول الصحابة: كان يصوم حتى نقول لا يفطر صلى الله عليه وسلم. أما جوده وعطاؤه حدث ولا حرج، مع أنه إيه؟ أفقر الصحابة، من أفقرهم، من أفقرهم. يقول ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. شمعنا يعني؟ يقول: حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. جبريل كان بينزل كل سنة، عنده موعد ينزل في رمضان يراجع القرآن كله مع النبي اللي فات، كله، كل القرآن اللي نزل يراجعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا القرآن لما يراجعه مرة تانية يزداد الخير أكثر. يقول ابن عباس: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان لا يقول لأحد لا. موقف عجيب جدا في البخاري، جاءت امرأة ومعها زي إيه، فوطة كبيرة كده مخيطها بأيديها، اسمها بردة، وعلى الأطراف نسج نسيج، وقالت: يا رسول الله خذ هذه فالبسها هدية يعني. يقول الصحابي في البخاري: فأخذها محتاجا إليها، يعني كان إيه؟ عايزها. فدخل الدار البيت فلبسها وخرج على الصحابة، ده كله في نفس التوقيت، خرج على الصحابة لبسها كإزار، فرآه بعض أصحابه قال: يا رسول الله أكسنيها، ممكن تديها لي؟ قال: نعم. فدخل الدار وخلعها مرة أخرى ولبس القديمة وقال: خذ. ثم ذهب. الصحابة قالوا له إيه؟ قالوا للصحابي ده: لما سألته وأنت تعلم حاجته إليها وتعلم أنه لا يرد سائلة، أنت عارف أنه مش ممكن يقول لك لا مع أنه محتاجها؟ فقال لهم: والله ما سألته إياها إلا رجاء أن تكون كفني وكفن فيها هذا الرجل. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، لا يفطر، لا يمل عن الذكر والتسبيح والاستغفار وقيام الليل. ما الذي حمله على ذلك؟ ثلاث أشياء: المحبة والخوف والرجاء. وهذا نتكلم عنه غدا إن شاء الله عز وجل، لنعرف كيف دفعه الحب ودفعه الخوف ودفعه الرجاء إلى أن يكون عابدا في محراب العبودية. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.